صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. باب صلاة المسافر والمريض. الحديث الثاني وعن عائشة رضي الله عنها
السلام عليك الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني ورواته الثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة والمحفوظ من عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها
ضعيف أيضا.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. الأربعة الأفعال بالمكنات التحتية أي أنه كان يفعل هذا وهذا. رواه الدارقطني ورواته من طريق عطاء عن عائشة ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي واستنكره أحمد. فإن عروة روى عنها أنها كانت تتم وأنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح. فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة إنها تأولت. وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك. وأخرج أيضا الدارقطني عن عطاء والبيهقي عن عائشة أنها اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي وأمي أنت أتممت وقصرت
أتممت
وقصرت وأفطرت وصمت. فقال
لا بأبي أنت وأمي أتممت وقصرت وأفطرت وصمت.
أتممت
يعني تقول أنها هي أتمت.
أتممت
لا ما هو صحيح.
أتممت وقصرت وقصرت وأفطرت وصمت. فقال فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. قال ابن القيم ورؤيا كان يخسر وتتم الأول بالياء والثاني بالمثنى من فوق. وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية وهذا باطل. ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. وفي الصحيح عنها إن الله فرض الصلاة ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فكيف يظن بها مع ذلك أنها تصلي خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه. قلت وقد أتمت عائشة بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان انتهى. وحديث الباب قد اختلف في اتصاله لأنه من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة. قال الدارقطني إنه أدرك عائشة وهو مراهق. قال المصنف وهو كما قال. ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك. وقال أبو حاتم أدخل عليها
أدخل عليها وهو صغير
ولم يسمع منها. وادعى ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها. واختلف قول الدارقطني في الحديث. فقال في السنن إسناده حسن. وقال في العلل المرسل أشبه. هذا كلام المصنف ونقله الشارح. وراجعت سنن الدارقطني وراجعت سنن الدارقطني فساقه الدارقطني وقال إنه صحيح. ثم فيه العلاء بن زهير عن الذهب قال الذهبي في الميزان وثقه ابن معين. وقال ابن حبان كان ممن يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات انتهى. وبطل بهذا الدعاء ابن حزم جهالته فقد عرف عينا وحالا وقال ابن القيم بعد روايته لحديث عائشة هذا هذا ما لفته وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد رواية يقصر ويتم بالمثنات التحتية وجعل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت عنه أنه لم يتم رباعية في سبب ولا صام فيه فرضا وقد حققنا ما في البحث برسالة مستقلة اخترنا فيها أن القصر رخصة لا عزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي أخرجه البيهقي. وهو ضعيف وأقول جاء هذا الحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر لكن هذه الرواية ضعيفة وقد كذبها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو حفظا وعدالة واطلاعا وإذا تأملنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا نجد فيها أنه أتم ولا نجد فيها أنه صام فريضة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواظبا على أخذ الرخص إلا أنه ورد عنه أنه كان يصوم نفلا أحيانا، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام في رمضان حين سافر سفرته لغزوة الفتح، فلما قارب مكة أمر عليهم أمر إلزام بالفطر، وهناك رواية ثانية عن عائشة أنها اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أتممت وقصرت، وأفطرت وصمت، فقال أحسنت يا عائشة، وما عاب علي قال ابن القيم وقد روي كان يكثر وتتم، الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالمسمات من فوق. وكذلك يفطر وتصوم. أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية: والقائل هو ابن القيم، وهذا باطل، ما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. وأقول ما قاله شيخ الإسلام هو الحق، إلا أن عائشة رضي الله عنها أتمت بعد موته متأولة، والحديث الذي نحن بصدده قد أعل بالإرسال، قال الصنعاني: وحديث الباب قد اختلف في اتصاله، فإنه من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة، قال الدارقطني: إنه أدرك عائشة وهو مراهق وقال المصنف رحمه الله: هو كما قال، وقال أبو حاتم: أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها، وهذا ما يجعل وهذا ما جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يقطع بعدم صحته، ثم هو ثم إنه من رواية العلاء بن زهير كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، قال الصنعاني انتهى، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات. وأخيرا أقول هذه الروايات لا يصح منها شيء، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مواظبا على القصر والجمع في السفر، لا يكاد يعرف عنه أنه أتم صلاة واحدة، أما الصوم فقد كان أحيانا يصوم نفلا وصام في غزوة الفتح وصام معه أصحابه، فلما دنا من العدو عزم عليهم بالفطر فأفطروا، وأرسل إليه لبن فشربه وهو على راحلته، وبالله التوفيق. الذي يظهر أنه صام في غزوة الفتح، أنه جاء في الصحيح أنه صام وصام الناس معه، فلما دنا من العدو بلغ عثمان عزم عليهم بالفطر فأفطر بعضهم وبعضهم لم يفطر، فعند ذلك أرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربه وهو على راحلته، ليري أصحابه أنه أفطر. المهم أن المواظبة كانت على القصر أكثر من المواظبة على الصوم على القصر. إذا
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه دار قطني ورواه جبار إلا أنه معلول ومحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشب عليه خرج البياطي وهو ضعيف. أقول جاء هذا الحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر في السفر ويتم ويصوم ويفطر لكن هذه الرواية ضعيفة وقد كذب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو حفظا وعدالة واطلاعا. وإذا تأملنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا نجد فيها أنه أتم ولا نجد فيها أنه صام فريضة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواظبا على أخذ الرخص إلا أنه ورد عنه أنه كان يصوم نفلا أحيانا وورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم صام في رمضان حين سافر سفرته في غزوة الفتح فلما قارب مكة أمر عليهم أمر إلزام في الفطر. وهناك رواية ثانية عن عائشة أنها اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أتممت وقصرت وفطرت وصمت. قال أحسنت يا عائشة. وما عاب عليها قال ابن القيم وقد روي كان يكسر وتتم الأول بالياء والثاني بالمثنى من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي هي تأخذ بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية والقائل هو ابن القيم وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه وتصلي خلاف صلاتهم. وأقول ما قاله شيخ الإسلام هو الحق إلا أن عائشة رضي الله عنها أتمت بعد موت متأولة والحديث الذي نحن بصدده قد وعل بالإرسال قال الصنعاني وحديث الباب قد اختلف في اتصاله فإنه من رواية عبد الرحمن بن أسود عن عائشة قال الدارقطني إنه أدرك عائشة وهو مراهق وقال المصنف رحمه الله هو كما قال. وقال أبو حاتم أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها
ابن حبان وقال ابن حبان
نعم وقال ابن حبان وقال ابن حبان أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها
ولا صغير الله العظيم سبقت عيني لكي. وقال أبو حاتم هو الصحابي الأول
وقال أبو حاتم مدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها وهذا ما جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يخبر بعدم صحته. ثم إنه من رواية العلاء بن زهير كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. قال الصنعاني انتهى فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات. وأخيرا أقول هذه الروايات لا يصح منها شيء والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مواظبا على القصر والجمع في السفر لا يكاد يعرف عنه أنه أتم صلاة واحدة. أما الصوم فقد كان أحيانا يصوم نفلا وصام في غزوة الفتح وصام معه أصحابه فلما دنا من العدو عزم عليهم بالفطر فأفطروا وأرسل إليه لبن فشربه وهو على راحلته. وبالله التوفيق.
وجعل له قال ابن القيم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظه وسمعت شيخ الإسلام يقول وهذا كذب على رسول الله. صلى الله عليه وسلم انتهى. يريد رواية يقصر ويتم بالمثنات التحتية، وجعل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. فإنه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أو بأنه لم يتم رباعية في سفر، ولا صام فيه فرضا، وأقول أما مسألة الصيام فقد ورد في الصحيح أنه صام في غزوة الفتح وصام الناس معه، فلما دنا من العدو أمر بالفطر أمرا إلزاميا وبالله التوفيق. اقرأ. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين، لكن نفل، هذا صوم نفل، لكن قوله أنه ما صام فرضا هذا يعني يلاحظ أنه صام فرضا في سفره لغزوة الفتح. نعم اقرأ.
وقال ابن القيم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظه: وسمعت شيخ الإسلام قال يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. فسرت بمحبة الله برضاه وكراهته وكراهته بخلافها. وعند أهل الأصول أن الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر، فالعزيمة مقابلها، والمراد بها هنا ما سهله لعباده ووسعه عند الشدة من ترك بعض الواجبات وإباحة بعض المحرمات. والحديث دل على أن الرخصة أفضل من فعل العزيمة كما قيل، وليس فيه على ذلك دليل، بل يدل على تساويها للعزيمة، بل يدل على تساويها للعزيمة. والحديث يوافق قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائم. أقول المحبة والكراهية صفتان وصف الله تعالى بهما، فيجب أن نؤمن بأن الله يحب وأن نؤمن بأن الله يكره ويسخط، والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين، وقال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال إن الله يحب المتقين. وقال وإن الله يحب المحسنين. فالمحبة صفة لله عز وجل، فلا يجوز أن تفسر وتؤول بشيء من لوازم المحبة. سواء كان الإكرام أو الرضا أو غير ذلك، فالمحبة يجب أن نؤمن بأن الله متصف بها، وأنه يحب أهل طاعته، وأنه يبغض ويكره أهل معصيته، يجب أن نؤمن بهذه الصفتين وما كان في معناهما من السخط والكراهية والرضا وما إلى ذلك كقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وكقوله كره الله بعاثهم وثبطهم وكقوله سخط الله عليهم يجب أن نؤمن بهذه الصفات إيمانا بها على مقتضاها في اللغة العربية ولكن نؤمن بأن هذه الصفات في حق الله محمولة على ما يليق بجلال الله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل أما مقتضى هذا الحديث من الناحية الفقهية فمعنى ذلك أن الله يحب من عباده المؤمنين أن يقبلوا رخصه ويعملوا بها شاكرين لله عليها مثنين بها عليه سبحانه وتعالى فالله وضع عن المسافر شطر الصلاة رحمة منه وتيسيرا والله شرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا على حسب ما يكون أخف عليه في سفرك والله سبحانه وتعالى أباح الفطرة في السفر والمرض لمن يشق عليه الصوم، وكل هذه رخص من الله. جعلها لعباده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما سأله عمر فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد ذهب الخوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبهذا يتبين أن المسلم ينبغي له أن يأخذ بالرخص ويكره له أن يشدد على نفسه، إذا وسع الله عليه وبالله التوفيق.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وسعيد بن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى مزائمه. أقول: المحبة والكراهية صفتان وصف الله تعالى بهما فيجب أن نؤمن بأن الله يحب
وأنه وصف الله بهما نفسه.
أقول: المحبة والكراهية صفتان وصف الله تعالى بهما نفسه، فيجب أن نؤمن بأن الله يحب وأن نؤمن بأن الله يكره ويسخط. والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ويقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويقول: إن الله يحب المتقين. ويقول: إن الله يحب المحسنين. فالمحبة صفة لله عز وجل، فلا يجوز أن تفسر وتؤول بشيء من لوازم المحبة، سواء كانت الإكرام أو الرضا أو غير ذلك. فالمحبة يجب أن نؤمن بأن الله متصف بها، وأنه يحب على طاعته، وأنه يغضب ويكره على معصيته. يجب أن نؤمن بهذه الصفتين وما كان في معناهما من السخط والكراهية والرضا وما إلى ذلك، كقوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، وكقوله: ولكن كره الله بعثهم فثبتهم، وكقول صحيح الله عليهم يجب أن نؤمن بهذه الصفات إيمانا بها على مكتبها في اللغة العربية، ولكن نؤمن بأن هذه الصفات بحق الله محمولة على ما يليق بجلال الله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. أما مكتب هذا الحديث
ولا تعطيل ولا تأويل
ولا تعطيل ولا تأويل أما مكتب هذا الحديث من الناحية الفقهية، ومعنى ذلك أن الله يحب من عباده المؤمنين أن يقبلوا رخصه ويعملوا بها شاكرين لله عليها مثنين بها عليه سبحانه وتعالى. والله وضع للمسافر شطر الصلاة رحمة منه وتيسيرا، والله شرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا على حسب ما يكون أخف عليه في سفره. والله سبحانه وتعالى أباح الفطرة في السفر والمرض لمن يشق عليه الصوم، وكل هذه رخص من الله جعلها لعباده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لا جناح عليكم أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد ذهب الخوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبهذا يتبين أن المسلم ينبغي له أن يأخذ بالرخص ويكره له أن يشدد على نفسه إذا وسع الله عليه. وبالله التوفيق.
عندك أسئلة؟ الرخص هي الفطر والعزيمة والصوم، والرخصة هي القصر والجمع، والعزيمة هي الإتمام والصلاة في وقتها. فهذه الرخص شرعت من الله عز وجل تيسيرا على عباده. نعم ايش قلت هذا؟
يا شيخ الآية
لا جناح عليكم إذا ضربتم في الأرض وليس عليكم جناح أن تكفروا، صحيح، ولكن أنا كثير النسيان عمكم نساء كثير النسيان سيء الحفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله، الاعتراف بالحق فضيلة. نعم عدل الآية على ما هي عليه. من الذي احنا التابع ولا لا؟ أذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكون هذا الرجل
أقول بخصوص تعاون التاجر مع البنك، فإن كان تعاون معه في شيء ربوي وتيقن أنه ربوي فهذا لا يجوز ويكون شريكا له في الإثم، لكن إذا كان تعاون معه في شيء ليس بربوي بل باع له سيارات يملكها بالتقسيط على حسب شروطه المشتركة فهذا لا يؤدي يعني عليه فيه. نعم. أحسن
الله إليكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: السلام عليكم، ما رأيكم في صلاة المرأة بلا جوارب؟
إن كان لها عباءة ولها ثياب تستر ظاهر قدميها فصلاتها صحيحة، وإلا فإن ظاهر القدمين يجب ستر فيما يرى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من هولندا يقول: شيخنا حفظكم الله، عندنا داعية في هولندا يزعم أن الشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي والشيخ محمد بن هادي المدخلي ليسوا بعلماء وإنما هم من طلاب العلم، وإذا أتينا بكلام الشيخ ربيع المدخلي أو أي شيخ من المشايخ يقول: أريد كلام العباد لأنه أكبر منهما بالعلم، ويقول أيضا: يمكننا أن نخرج جماعة التبليغ من أهل السنة والجماعة لأنه لم يعلمهم الشرع، وكذلك سائر الطوائف يمكن أن
خلي هذا واحد بعد ما أجيب على الأول. أقول قول هذا الرجل قول إنسان متعنت يريد أن يطيح بالسلفيين كلهم ولا يبقي منهم إلا واحد أو اثنين، وقد يكون يأتي مرة أخرى ويقول ولا ما أقبلهم، فهل المسألة متوقفة على قبوله؟ من أنت يا هذا؟ كلامه هذا كلام سفه. الذي يقول هذا الكلام عبيد الجابري ومحمد بن هادي وصالح السعيني، هؤلاء ليسوا بعلماء. كيف ذا الكلام؟ علماء يدرسون في الجامعة الإسلامية من مدة طويلة، يعني بعضها 20 سنة وبعضها أكثر، ومع ذلك يقول هؤلاء ليسوا بعلماء؟ من أنت يا هذا حتى تقول هذا الكلام؟ هل أنت صالح للانتقاد؟ أنت بهذا الانتقاد، هذا الانتقاد يدل على أنك متعنت وأنك سفيه وأنك لست من أهل العلم. نعم. هؤلاء المشايخ مشايخ أهل سنة يجب الأخذ يعني أقوالهم، أما كل الإنسان يغلط فهذا ما حد يسلم من الغلط، كل إنسان يخطئ، إذا حصل من الإنسان خطأ يجب عليه هو نفسه أن يعترف بالخطأ، ثم بعد ذلك إذا هو نبه عليه يعني يتنبه ويعترف بالحق. نعم.
نفس السائل السابق يقول أيضا نقل عن ذلك الشخص يقول: يمكننا أن نخرج جماعة التبليغ من أهل السنة والجماعة لأنه لم يعينه الشرع، هكذا مكتوب، وكذلك سائر
يمكننا ولا لا يمكننا؟
لأنه يقول لأنه لم يقول يمكننا. الظاهر يبدو أنه يريد أن لا يمكننا. لعله سقط من السؤال.
ما أدري.
يقول لأنه لم يعينه الشرع، وكذلك سائر الطوائف يمكن أن تخرجوهم به إذا عين الشرع خروجهم من السلفية.
سبحان الله. سبحان الله، هذا كلام عاقل هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وعرف أن جماعة التبليغ ستأتي جماعة قال لها جماعة التبليغ ستأتي جماعة قال لها جماعة الإخوان ستأتي جماعة قال لها جماعة السرورية ستأتي جماعة قال لها جماعة القطبية ستأتي جماعة قال لها جماعة التحرير ستأتي جماعة قال لها شباب محمد ستأتي جماعة قال لها كذا ستأتي جماعة قال لها كذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا أي الأمر المعروف المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في كتاب الله الموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بشرع من عنده هذا يعتبر محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا. فمن يتبدل إحداث المحدثين ويعينهم على الإحداث ويتعاون معهم فإنه قد دخل في هذه اللعنة والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
بارك الله فيكم. شيخنا هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله، أطال الله عمرك في حسن عمل. سائل هذا السائل من فرنسا يقول أريد من فضيلتكم برنامجا خاصا للمبتدئ في طلب العلم في القرآن والحديث والعقيدة والفقه، برنامج ومنهجية والكتب التي أدرسها.
المبتدئ ينبغي له أن يقرأ شيئا من كتاب الله ويقرأ تفسيره بالكتب التي تفسر بالرواية ويقرأ شيئا من سنة رسول الله كالابتداء مثلا أولا بسورة الفاتحة بتفسيرها والسور البسيطة الصغيرة التي يعني يقرأ بها في الصلاة غالبا، وكذلك أيضا يحفظ شيئا من الحديث كالأربعين النووية، ثم بعد ذلك يحفظ مثلا عمدة الأحكام وهكذا. كذلك أيضا في الابتداء يبدأ بمبدأ من النحو، مبدأ من الصرف، مبدأ من المصطلح، مبدأ من أصول الفقه وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا شاب من فرنسا يقول أريد أن أتزوج دون إخبار والدي لأنهما لن يقبلا، مع العلم أني سأعيش معهما وستعيش زوجتي في بيت أبويها.
سبحان الله العظيم. كيف يسوق أنك تتزوج بهذا عن والديك؟ وينبغي أنك تخبر والديك وتتزوج وتأتي بآلك عندك وتذهب تكسب على آلك. إذا كان والديك يعني معيشتهما لا تحتمل أنك تأتي بزوجة، فقل لهم أنا سأكسب على زوجتي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يشترط الوضوء في سجود الشكر؟
القول الأصح على أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا تشترط لهما الطهارة، بدليل أن عبد الله بن عمر كان يكون في السفر فينزل ويقرأ ويمر على السيدة فيسجد ولم يتوضأ، الحقيقة الخلاف حاصل. هل السجدة تسمى صلاة؟ سجدة وحدها تسمى صلاة؟ إن قلنا تسمى صلاة وجب فيها وجب لها الطهارة، وإن قلنا أنها لا تسمى صلاة لا يجب لها الطهارة. ففعل عبد الله بن عمر هذا دال على أن السجدة لا تسمى صلاة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطهارة للصلاة. نعم.
وهل يسن لها تشهد والسلام؟
لا، التشهد والسلام يسن في سجود السهو ولا يسن في سجود التلاوة وسجود الشكر.
شيخ، استقبال القبلة؟
استقبال القبلة لا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في من لا يزال يطلب العلم ولكنه يقرأ كتبا لبعض الحزبيين زاعما أنه يستطيع أن يميز خيرها من شرها، وسيكتفي بأخذ ما وجده خيرا فيها ويترك ما وجده شرا فيها، وهل يجوز له مثل ذلك إن وجد خطأ أن يسكت عنه؟
هذا كلام لا صحة له. قوله بأنه سيميز بين الغث والسمين والصحيح وعدمه، هذا قد يخطى على كثير من المتعلمين المتطلعين المتخرجين من الكلية، ولا ينبغي له أن يقرأ هذه الكتب. أما الحق فسيعرفه فسيجده بغيره، وأما الباطل فيجب أن يبتعد عنه. الحق سيجده بغيره، وأما الباطل فيجب أن يبتعد عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير يقول سائله: ما حكم زواج المسيار حفظكم الله؟
لا أرى زواج المسيار، لا أرى زواج المسيار. الزواج لا بد أن يكون بعقد وإعلان كذا حتى يعرف أن هذا الابن لفلان من زوجته فلانة بنت فلان. نعم. هذه أمور مبتدعة جاءت في عصرنا الحاضر، فأنا ما أقدر أفتي. نعم.
جزاكم الله خيرا وكتب ذلك في موازين حسناتكم، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. أقم.
عن عائشة رضي الله عنها
ضعيف أيضا.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. الأربعة الأفعال بالمتنمات التحتية أي أنه كان يفعل هذا وهذا، رواه الدارقطني ورواته من طريق عطاء عن عائشة ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي واستنكره أحمد. فإن عروة روى عنها أنها كانت تتم، وأنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح، فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة إنها تأولت، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك، وأخرج أيضا الدارقطني عن عطاء والبيهقي عن عائشة أنها اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله لأبي وأمي أنت أتممت وقصرت
أتممت
وقصرت وأفطرت وصمت فقال
لا 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 بأبي أنت وأمي أتممت وقصرت وأفطرت وصمت
أتممت وقصرت
أتممت يعني تقول أنها هي أتمت
أتممت
لا لا ما ما هو صحيح
أتممت وقصرت
وقصرت
وقصرت وأفطرت وصمت فقال فقال أحسنت يا عائشة وما عاب عليك. قال ابن القيم ورؤيا كان يخسر وتتم الأول بالياء والثاني بالمثنى من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. وفي الصحيح عنها إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أنها تصلي خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه. قلت وقد أتمت عائشة بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان انتهى. وحديث الباب قد اختلف في اتصاله لأنه من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة قال الدارقطني إنه أدرك عائشة وهو مراهق. قال المصنف وهو كما قال. ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك. وقال أبو حاتم أدخل عليها
أدخل عليها وهو صغير
ولم يسمع منها. والدعي من أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها. واختلف قول الدارقطني في الحديث فقال في السنن إسناده حسن وقال في العلل المرسل أشبه. هذا كلام المصنف ونقله الشارح وراجعت سنن الدارقطني فساقه الدارقطني وقال إنه صحيح. ثم فيه العلاء بن زهير عن الذهب قال الذهبي في الميزان وثقه ابن معين وقال ابن حبان كان ممن يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات انتهى. وبطل بهذا ادعاء ابن حزم جهالته فقد عرف عينا وحالا وقال ابن القيم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفته وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد رواية يقصر ويتم بالمثنات التحتية وجعل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت عنه أنه لم يتم رباعية بسبب ولا صام فيه فرضا. وقد حققنا ما في البحث برسالة مستقلة اخترنا فيها أن القصر رخصة لا عزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم
ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني. ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها. وقالت إنه لا يشق علي أخرجه البيهقي. وهو ضعيف وأقول جاء هذا الحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. لكن هذه الرواية ضعيفة وقد كذبها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو حفظا وعدالة واطلاعا. وإذا تأملنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا نجد فيها أنه أتم ولا نجد فيها أنه صام فريضة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواظبا على أخذ الرخص إلا أنه ورد عنه أنه كان يصوم نفلا أحيانا
وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام في رمضان حين سافر سفرته لغزوة الفتح، فلما قارب مكة أمر عليهم أمر إلزام بالفطر، وهناك رواية ثانية عن عائشة أنها اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أتممت وقصرت، وأفطرت وصمت، فقال أحسنت يا عائشة، وما عاب علي قال ابن القيم وقد روي كان يقصر وتتم، الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالمثنات من فوق، وكذلك يفطر وتصوم. أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين، قال شيخنا ابن تيمية والقائل هو ابن القيم وهذا باطل، ما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها لتخالف رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم، وأقول ما قاله شيخ الإسلام هو الحق، إلا أن عائشة رضي الله عنها أتمت بعد موته متأولة، والحديث الذي نحن بصدده قد أعل بالإرسال، قال الصنعاني: وحديث الباب قد اختلف في اتصاله، فإنه من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة، قال الدارقطني: إنه أدرك عائشة وهو مراهق وقال المصنف رحمه الله: هو كما قال، وقال أبو حاتم: أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها، وهذا ما يجعل وهذا ما جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يقطع بعدم صحته، ثم إنه من رواية العلاء بن زهير كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، قال الصنعاني: انتهى. فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات. وأخيرا أقول هذه الروايات لا يصح منها شيء، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مواظبا على القصر والجمع في السفر، لا يكاد يعرف عنه أنه أتم صلاة واحدة، أما الصوم فقد كان أحيانا يصوم نفلا وصام في غزوة الفتح وصام معه أصحابه، فلما دنا من العدو عزم عليهم بالفطر فأفطروا، وأرسل إليه لبن فشربه وهو على راحلته، وبالله التوفيق. الذي يظهر أنه صام في غزوة الفتح، أنه جاء في الصحيح أنه صام وصام الناس معه، فلما دنا من العدو بلغ عثمان عزم عليهم بالفطر فأفطر بعضهم وبعضهم لم يفطر، فعند ذلك أرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربه وهو على راحلته ليري أصحابه أنه أفطر. المهم أن المواظبة كانت على القصر أكثر من المواظبة على الصوم على الفطر.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه دار قطني ورواته جبار، إلا أنه معلول ما نحفظ عن عائشة مثلها، وقالت إنه لا يشب عليه خرج البياض وهو ضعيف. أقول جاء هذا الحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، لكن هذه الرواية ضعيفة، وقد كذبها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو حفظا وعدالة واطلاعا. وإذا تأملنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا نجد فيها أنه أتم ولا نجد فيها أنه صام فريضة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواظبا على أخذ الرخص، إلا أنه ورد عنه أنه كان يصوم نفلا أحيانا، وورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم صام في رمضان حين سافر سفرته لغزوة الفتح، فلما قارب مكة أمر عليهم أمر إلزام بالفطر. وهناك رواية ثانية عن عائشة أنها اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت قالت يا رسول الله يا رسول الله بأبي أنت وأمي أتممت وقصرت وأفطرت وصمت. قال أحسنت يا عائشة. وما عاب عليها. قال ابن القيم وقد روي كان يكسر وتتم الأول بالياء والثاني بالمثنى من فوق. وكذلك دكتور وتسوق أي هي تأخذ بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية والقائل هو ابن القيم وهذا باطل. ما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه وتصلي خلاف صلاتهم. وأقول ما قاله شيخ الإسلام هو الحق إلا أن عائشة رضي الله عنها أتمت بعد موت متأولة. والحديث الذي نحن بصدده قد وعل بالإرسال. قال الصنعاني وحديث الباب قد اختلف في اتصاله بينهم من رواية عبد الرحمن بن أسود عن عائشة قال أدار قطني إنه أدرك عائشة وهو مراهق. وقال المصنف رحمه الله هو كما قال. وقال أبو حاتم أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها.
ابن حبان. وقال ابن حبان.
وقال ابن حبان. وقال ابن حبان أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها.
لا صلى الله عليه وسلم سبقت عين لي. وقال أبو حاتم هو صح الأول.
وقال أبو حاتم مدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها. وهذا ما جعل شيخ الإسلام منتجها يخبر لعدم صحته. ثم إنه من رواية علاء بن زهير كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. قال الصنعاني انتهى. فبطل الاحتجاج به لما لم يوافق الأثبات. وأخيرا أقول هذه الروايات لا يصح منها شيء. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مواظبا على القصر والجمع في السفر لا يكاد يعرف عنه أنه أتم صلاة واحدة. أما الصوم فقد كان أحيانا يصوم نفلا وصام في غزوة الفتح وصام معه أصحابه. فلما دنا من العدو عزم عليهم بالفطر فأفطروا وأرسل إليه لبن فشربه وهو على راحلته.
وجعل له قال ابن القيم وقال ابن القيم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظه. وسمعت شيخ الإسلام يقول وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. يريد رواية يقصر ويتم بالمثنات التحتية وجعل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. فإنه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أو بأنه لم يتم رباعية في سفر ولا صام فيه فرضا. وأقول أما مسألة الصيام
وقد ورد في الصحيح أنه صام في غزوة الفتح وصام الناس معه، فلما دنا من العدو أمر بالفطر أمرا إلزاميا، وبالله التوفيق. اقرأ. ها؟ أيوة هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين، لكن نفل، هذا صوم نفل، لكن قوله أنه ما صام فرضا هذا يعني يلاحظ أنه صام فرضا في سفره لغزوة الفتح. نعم اقرأ.
وقال ابن القيم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظه: وسمعت شيخ الإسلام الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. فسرت بمحبة الله برضاه وكراهته وكراهته بخلافها. وعند أهل الأصول أن الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر، فالعزيمة مقابلها، والمراد بها هنا ما سهله لعباده ووسعه عند الشدة من ترك بعض الواجبات وإباحة بعض المحرمات. والحديث دل على أن الرخصة أفضل من فعل العزيمة كما قيل، وليس فيه على ذلك دليل، بل يدل على تساويها للعزيمة، والحديث يوافق قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائم. أقول المحبة والكراهية صفتان وصف الله تعالى بهما، فيجب أن نؤمن بأن الله يحب وأن نؤمن بأن الله يكره ويسخط،
والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال إن الله يحب المتقين وقال وإن الله يحب المحسنين فالمحبة صفة لله عز وجل فلا يجوز أن تفسر وتؤول بشيء من لوازم المحبة سواء كان الإكرام أو الرضا أو غير ذلك فالمحبة يجب أن نؤمن بأن الله متصف بها وأنه يحب أهل طاعته وأنه يبغض ويكره أهل معصيته يجب أن نؤمن بهذه الصفتين وما كان في معناهما من السخط والكراهية والرضا وما إلى ذلك كقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وكقوله كره الله بعثهم فثبطهم وكقوله سخط الله عليهم يجب أن نؤمن بهذه الصفات إيمانا بها على مقتضاها في اللغة العربية ولكن نؤمن بأن هذه الصفات
في حق الله محمولة على ما يليق بجلال الله عز وجل، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. أما مقتضى هذا الحديث من الناحية الفقهية فمعنى ذلك أن الله يحب من عباده المؤمنين أن يقبلوا رخصه ويعملوا بها شاكرين لله عليها مثنين بها عليه سبحانه وتعالى، فالله وضع عن المسافر شطر الصلاة رحمة منه وتيسيرا، والله شرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا، على حسب ما يكون أخف عليه في سفره، والله سبحانه وتعالى أباح الفطر في السفر والمرض لمن يشق عليه الصوم، وكل هذه رخص من الله جعلها لعباده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما سأله عمر فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وبل ذهب الخوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبهذا يتبين أن المسلم ينبغي له أن يأخذ بالرخص ويكره له أن يشدد على نفسه، إذا وسع الله عليه وبالله التوفيق.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وسعيد بن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى مزاهمه. أقول المحبة والكراهية صفتان وصف الله تعالى بهما فيجب أن نؤمن بأن الله يحب وأن
نؤمن ما وصف الله بهما نفسه.
أقول المحبة والكراهية صفتان وصف الله تعالى بهما نفسه، فيجب أن نؤمن بأن الله يحب وأن نؤمن بأن الله يكره ويسخط. والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ويقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ويقول إن الله يحب المتقين، ويقول إن الله يحب المحسنين. فالمحبة صفة لله عز وجل، فلا يجوز أن تفسر وتؤول بشيء من لوازم المحبة سواء كانت الإكرام أو الرضا أو غير ذلك. فالمحبة يجب أن نؤمن بأن الله متصف بها وأنه يحب على طاعته وأنه يبغض ويكره على معصيته. يجب أن نؤمن بهذه الصفتين وما كان في معناهما من السخط والكراهية والرضا وما إلى ذلك، كقوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، وكقوله ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وكقوله صحيح الله عليهم. يجب أن نؤمن بهذه الصفات إيمانا بها على مستواها في اللغة العربية، ولكن نؤمن بأن هذه الصفات في حق الله محمولة على ما يليق بجلال الله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. أما مقتضى هذا الحديث
ولا تعطيل ولا تأويل
ولا تعطيل ولا تأويل أما مقتضى هذا الحديث من الناحية الفقهية، ومعنى ذلك أن الله يحب من عباده المؤمنين أن يقبلوا رخصه ويعملوا بها شاكرين لله عليها مثنين بها عليه سبحانه وتعالى. والله وضع للمسافر شطر الصلاة رحمة منه وتيسيرا، والله شرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا على حسب ما يكون أخف عليه في سفره. والله سبحانه وتعالى أباح الفطر في السفر والمرض لمن يشق عليه الصوم، وكل هذه رخص من الله جعلها لعباده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لا جناح عليكم أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد ذهب الخوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبهذا يتبين أن المسلم ينبغي له أن يأخذ بالرخص ويكره له أن يشدد على نفسه إذا وسع الله عليه. وبالله التوفيق.
عندك أسئلة؟ نعم. الرخص هي الفطر والعزيمة والصوم، والرخصة هي القصر والجمع، والعزيمة هي الإتمام والصلاة في وقتها. فهذه الرخص شرعت من الله عز وجل تيسيرا على عباده. نعم. ايش قلت هذا؟
يا شيخ، الايه لا جناح عليكم،
اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تكفروا. صحيح، ولكن انا كثير النسيان، عمكم نساء كثير النسيان سيء الحفظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاعتراف بالحق فضيلة. نعم، عدد الآية على ما هي عليه. من الذي نحن نبتعد عن حول الله.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذه أسئلة من الإنترنت. أول سؤال يقول هذا السائل: رجل يملك معرضا للسيارات ويتعاون مع أحد البنوك في بيع سيارات يبيعها للبنك بدوره لزبائن على أساس أنها قروض ربوية، فهل على صاحب المعرض إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكون هذا الرجل أقول بخصوص تعاون التاجر مع البنك، فإن كان تعاون معه في شيء ربوي متيقن أنه ربوي فهذا لا يجوز ويكون شريكا له بالإثم، لكن إذا كان تعاون معه في شيء ليس بربوي
بل باع له سيارات يملكها بالتقسيط على حسب شروطه المشتركة، فهذا لا يؤدب يعني عليه فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: السلام عليكم، ما رأيكم في صلاة المرأة بلا جوارب؟
إن كان لها عباءة ولها ثياب تستر ظاهر قدميها فصلاتها صحيحة، وإلا فإن ظاهر القدمين يجب ستره فيما يرى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من هولندا يقول: شيخنا حفظكم الله، عندنا داعية في هولندا يزعم أن الشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي والشيخ محمد بن هادي المدخلي ليسوا بعلماء وإنما هم من طلاب العلم، وإذا أتينا بكلام الشيخ ربيع المدخلي أو أي شيخ من المشايخ يقول: أريد كلام العباد لأنه أكبر منهما بالعلم. ويقول أيضا: يمكننا أن نخرج جماعة التبليغ من أهل السنة والجماعة لأنه لم يعلمهم الشرع، وكذلك سائر الطوائف يمكن أن
خلّ هذا واحد بعد ما أجيب على الأول. أقول قول هذا الرجل قول إنسان متعنت يريد أن يطيح بالسلفيين كلهم ولا يبقي منهم إلا واحد أو اثنين، وقد يكون يأتي مرة أخرى ويقول ولا ما أقبلهم، فهذه المسألة متوقفة على قبوله؟ من أنت يا هذا؟ كلامه هذا كلام سفه. الذي يقول هذا الكلام عبيد الجابري ومحمد بن هادي وصالح السعيمي، هؤلاء ليسوا بعلماء. كيف هذا الكلام؟ علماء يدرسون في الجامعة الإسلامية من مدة طويلة، يعني بعضها 20 سنة وبعضها أكثر، ومع ذلك يقول هؤلاء ليسوا بعلماء؟ من أنت يا هذا حتى تقول هذا الكلام؟ هل أنت صالح للانتقاد؟ أنت بهذا الانتقاد، هذا الانتقاد يدل على أنك متعنت وأنك سفيه وأنك لست من أهل العلم. نعم. هؤلاء المشائخ مشائخ أهل سنة يجب الأخذ يعني أقوالهم، أما كل الإنسان يغلط فهذا ما حد يسلم من الغلط، كل إنسان يخطئ، إذا حصل من الإنسان خطأ يجب عليه هو نفسه أن يعترف بالخطأ، ثم بعد ذلك إذا هو نبه عليه يعني يتنبه ويعترف بالحق. نعم.
نفس السائل السابق يقول أيضا نقل عن ذلك الشخص، يقول: يمكننا أن نخرج جماعة التبليغ من أهل السنة والجماعة لأنه لم يعينه الشرع، هكذا مكتوب. وكذلك سائر
يمكننا ولا لا يمكننا؟
لأنه يقول لأنه لم يقول يمكننا. الظاهر يبدو أنه يريد أن لا يمكننا. لأنه سقط من السؤال.
ما أدري.
يقول لأنه لم يعينه الشرع، وكذلك سائر الطوائف يمكن أن تخرجوهم لي إذا عين الشرع خروجهم من السلفية.
سبحان الله. سبحان الله، هذا كلام عاقل هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وعرف أن جماعة التبليغ ستأتي جماعة يقال لها جماعة التبليغ، ستأتي جماعة يقال لها جماعة الإخوان، ستأتي جماعة يقال لها جماعة السرورية، ستأتي جماعة يقال لها جماعة القطبية، ستأتي جماعة يقال لها جماعة التحرير، ستأتي جماعة يقال لها شباب محمد، ستأتي جماعة يقال لها كذا، ستأتي جماعة يقال لها كذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا أي الأمر المعروف المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في كتاب الله الموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بشرع من عنده هذا يعتبر محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، فمن يتبدل إحداث المحدثين ويعينهم على الإحداث ويتعاون معهم فإنه قد دخل في هذه اللعنة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
بارك الله فيكم. شيخنا هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله أطال الله عمرك في حسن عمل. سائل هذا السائل من فرنسا يقول أريد من فضيلتكم برنامجا خاصا للمبتدئ في طلب العلم في القرآن والحديث والعقيدة والفقه، برنامج ومنهجية والكتب التي أدرسها.
المبتدئ ينبغي له أن يقرأ شيئا من كتاب الله ويقرأ تفسيره في الكتب التي تفسر بالرواية ويقرأ شيئا من سنة رسول الله كالابتداء مثلا أولا بسورة الفاتحة في تفسيرها والسور البسيطة الصغيرة التي يعني يقرأ بها في الصلاة غالبا، وكذلك أيضا يحفظ شيئا من الحديث كالأربعين النووية، ثم بعد ذلك يحفظ مثلا عمدة الأحكام وهكذا. كذلك أيضا في الابتداء يبدأ بمبدأ من النحو، مبدأ من الصرف، مبدأ من المصطلح، مبدأ من أصول الفكر وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا شاب من فرنسا يقول أريد أن أتزوج دون إخبار والدي لأنهما لن يقبلا، مع العلم أني سأعيش معهما وستعيش زوجتي في بيت أبويها.
سبحان الله العظيم، كيف يسوق أنك تتزوج بهذا عن والديك؟ وينبغي أنك تخبر والديك وتتزوج وتأتي بآلك عندك وتذهب تكسب على آلك. إذا كان والديك يعني معيشتهما لا تحتمل أنك تأتي بزوجة، فقل لهم أنا سأكسب على زوجتي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يشترط الوضوء في سجود الشكر؟
القول الأصح على أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا تشترط لهما الطهارة، بدليل أن عبد الله بن عمر كان يكون في السفر فينزل ويقرأ ويمر على السيدة فيسجد ولم يتوضأ، فالحقيقة الخلاف حاصل، هل السيدة تسمى صلاة؟ سيدة وحدها تسمى صلاة؟ إن قلنا تسمى صلاة وجب فيها وجب لها الطهارة، وإن قلنا أنها لا تسمى صلاة لا يجب لها الطهارة. ففعل عبد الله بن عمر هذا دال على أن السيدة لا تسمى صلاة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطهارة للصلاة. نعم.
وهل يسمى لها تشهد وسلام؟
لا، التشهد والسلام يسلم في سجود السهو ولا يسلم في سجود التلاوة وسجود الشكر.
الشيخ استقبال القبلة.
استقبال القبلة لا ممكن.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في من لا يزال يطلب العلم ولكنه يقرأ كتبا لبعض الحزبيين زاعما أنه يستطيع أن يميز خيرها من شرها، وسيكتفي بأخذ ما وجده خيرا فيها ويترك ما وجده شرا فيها، وهل يجوز له مثل ذلك إن وجد خطأ أن يسكت عنه؟
هذا كلام لا صحة له. قوله بأنه سيميز بين الغفل والسمين والصحيح وعدمه، هذا قد يخطى على كثير من المتعلمين المتضلعين المتخرجين من الكلية، فلا ينبغي له أن يقرأ هذه الكتب. أما الحق فسيعرفه فسيجده بغيره، وأما الباطل فيجب أن يبتعد عنه. الحق سيجده بغيره، وأما الباطل فيجب أن يبتعد عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير يقول سائله: ما حكم زواج النسيار حفظكم الله؟
لا أرى زواج النسيار، لا أرى زواج النسيار. الزواج لا بد أن يكون بعقد وإعلان كذا حتى يعرف أن هذا الابن لفلان من زوجته فلانة بنت فلان. نعم. هذه أمور مبتدعة جاءت في عصرنا الحاضر، فأنا ما أقدر أفتي. نعم.
جزاكم الله خيرا وكتب ذلك في موازين حسناتكم، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. أقم.